بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به. في بحث الاستثناءات قلنا بأن المصنف ذكر أولا عنوانا عاما، وهو التزاحم بين مصلحة ترك الغيبة ومصلحة أخرى، ثم سيذكر 12 عنوانا ورد الاستثناء فيها. الأول المتجاهر بالفسق، وفيه عدة مطالب. المطلب الأول انتهينا منه في الدرس السابق، وهو بيان الحكم والاستدلال عليه، وتبين أنه يجوز استغابة أو اغتياب المتجاهر بالفسق. المطلب الثاني في عنوان المتجاهر بالفسق هو: هل يشترط في اغتياب المتجاهر بالفسق أن يكون هناك غرض صحيح، غرض راجح في جواز اغتيابه، أو يجوز مطلقاً؟ جواز غيبة المتجاهر بالفسق هل هي جائزة مطلقا أو بشرط وجود غرض؟ وبعبارة مختصرة، أن المتجاهر هل هو داخل في القاعدة الكلية المتقدمة، وهي قاعدة التزاحم بين المصالح، أو أنه خارج من تلك القاعدة فبالتالي يجوز غيبته سواء وجدت مصلحة راجحة أو لا؟ هذا هو المطلب الأول. طبعا الثمرة واضحة، فإنه إذا قلنا داخل هذا الاستثناء، استثناء المتجاهر بالفسق، إن قلنا بأنه داخل في القاعدة المتقدمة فمعناه عدم جواز غيبة المتجاهر إلا إذا كانت هناك مصلحة أرجح من مصلحة ترك الغيبة، وإلا مع عدم وجود مصلحة راجحة تحرم غيبته. وطبعا قد يقال بأنه البعض قال أن المصلحة المفترضة في المقام هي مصلحة النهي عن المنكر، مصلحة النهي عن المنكر. خب، سأذن هذه النقطة الأولى، بيان وجه أو محل النزاع. ثانيا، الظاهر من عبارة المصنف أنه يقول بالثاني، يعني عدم دخوله في القاعدة، وأن الاستثناء للمتجاهر بالفسق استثناء كعنوان مستقل ولا دخل له بباب التزاحم. فالظاهر جواز غيبة المتجاهر بالفسق سواء وجدت مصلحة راجحة أم لم توجد مصلحة راجحة، حيث أن الظاهر من أدلة الجواز، الأدلة التي تقدمت وساقها المصنف لإثبات جواز غيبة المتجاهر بالفسق، ظاهرها الجواز مطلقا. فالنصوص ركزت على جواز غيبة المتجاهر بما هو عنوان متجاهر، وإذا ذكرت أشياء أو عللت الغيبة، جواز الغيبة، فعللته بعدم الحرمة له، أو بأنه ألقى جلباب الحياة ونحو ذلك. ولم يرد ولا في دليل واحد أن غيبة المتجاهر لمصلحة، غاية ما هنالك أنه يعلل بعدم حرمته وبأنه ألقى، هو ألقى جلباب الحياة، فإذا لم يبق لنفسه حياءً فلا مانع، حيث أن المؤمن له حرمة فهذا أسقط حرمته فلا مانع من اغتيابه. هذه النقطة الثانية، رأي المصنف وهو عدم الاشتراط. النقطة الثالثة، هناك من ذهب إلى هذا الاشتراط كما الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ذكر في باب السب أن المتجاهر بالفسق لا يجوز سبه إلا إذا كان لمصلحة، إذا كان هناك غرض راجح يجوز السب. ولو كان هذا الغرض هو النهي عن المنكر، فالمتجاهر بالفسق يسب أو يشتم إذا كان بقصد النهي عن المنكر، وإلا فلا يجوز. وأدلة الغيبة خالية عن مثل هذا، ولكن يمكن يعني خالية بمعنى ساكتة، يعتبرها ساكتة عن مثل هذا القيد، فيمكن مقايسته بالسب والشتم، حيث أن السب والشتم لم يجز إلا لمصلحة راجحة، كذلك الغيبة لابد أن تكون لمصلحة راجحة. قال هذا المطلب الثاني. ثم أن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. مصنف هذا رأيه، حتى وإن لم يكن هناك غرض صحيح فالغيبة جائزة. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر، يعني إذا أكو من يقول فهو قد فرض أن الغرض الصحيح هو ردع عن المنكر، لكنه لم يذهب أحد إلى ذلك. نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه. هذا العبارة تحتمل احتمالين، تحتمل ما بيناه من أن المصنف يفهم من كلام الشهيد أنه حيث أن السب والشتم لم يجز إلا بقصد راجح كالنهي عن المنكر كذلك الغيبة. وإما هذا الاحتمال الأول، وإما أن المصنف يريد أن يقول لا يوجد من اشترط قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر بالفسق، فلا يتوهم أو قد توهم البعض أن الشهيد الثاني ذهب إلى ذلك، حيث اشترط الشهيد أن غيبة المتجاهر بالفسق جائزة بشرط أن يكون قاصدا النهي عن المنكر. فالمصنف يقول هذا توهم، فإن الشهيد اشترط ذلك في السب والشتم ولم يشترطه في الغيبة. إذن عندنا احتمالين، احتمال الأول أكررهن، احتمال الأول كأنما يريد أن يقول المصنف هناك مطلبان، مطلب الأول سب وشتم المتجاهر، المطلب الثاني غيبة المتجاهر. أما السب والشتم فالشهيد اشترط فيهما قصد المصلحة الراجحة الصحيحة، فيفهم من هذا
أنه يشترط في الغيبة. طبعا هسه شلون وجه الانتقال؟ مو تقول هذا قياس، لا، بالأولوية. ليش بالأولوية؟ لأنه في السب والشتم كما سيأتي المناط هو الأذية، وقد اتفقت الكلمة على أن المتجاهر بالفسق يجوز ذمه بل حتى لعنه وإن تأذى. فإذا كان الشهيد قد اشترط في السب والشتم الذي اتفقت الكلمة على جوازه وإن تأذى، فمن باب أولى يشترط ذلك في المتجاهر بالفسق، أنه لا تجوز غيبته إلا إذا كان لغرض صحيح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ربما أن المصنف ذكر هذه العبارة ليشير إلى أن من ذهب إلى أن الشهيد اشترط في الغيبة قصدا الغرض الراجح كالنهي عن المنكر، أن هذا توهم، لأنه اشترطه في السب والشتم ولم يشترطه في الغيبة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، في حدود الغيبة للمتجاهر بالفسق، ثبت أن المتجاهر بالفسق غيبته جائزة، لكن يأتي سؤال: هل هذا الجواز مختص بإظهار العيب المتجاهر به، يعني اغتيابه فيما تجاهر به، أو في مطلق عيوبه؟ فإذا هو يتجاهر بشرب الخمر، هل يجوز اغتيابه بالكذب أو اغتيابه بالسرقة أو بغيرها من العيوب، من يعني الأمور الأخرى التي لا يتجاهر بها؟ هذا أولا بيان محل النزاع. ثانيا، بعض الفقهاء كالشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهم وغيرهم قال بعدم الجواز، قال أو يعني هؤلاء قالوا بأنه لا يجوز اغتيابه إلا في العيب المتجاهر به. لماذا؟ لأنه الأصل حرمة المؤمن، هناك قاعدة ثابتة تامة وهو وجوب احترام المؤمن، وقد دلت الأدلة على سقوط حرمة المؤمن المتجاهر، فينبغي الاقتصار على خصوص ما تجاهر به، لأنه ما تجاهر به هذا سقط احترامه من هذه الجهة، أما ما تستر به فيبقى على القاعدة. هذا قول. قول الآخر، قالوا بأنه مطلق، الأدلة حينما جوزت غيبة المتجاهر بالفسق جوزته مطلقا ولم تقيد بهذا القيد، بل لعله من بعض التعليلات يستفاد التعميم، فإنها عللت بأنه مثل ألقى جلباب الحياء، هذا بإطلاق، ما تخصيصه بخصوص المتجاهر به، هو شخص واحد، إذا سقطت حرمته لأنه تجاهر بفعل بقبيح سقط احترامه في عيون الناس، هو لا يرى لنفسه قدرا واحتراما، فجواز غيبته لابد أن تكون مطلقة. وفي بعض الروايات أنه هو بتجاهره أسقط حرمته، فمن هذه التعاليل يعني إذا أريد نقول مرة بمرتبة أولى نقول الإطلاق يدل وعدم التقييد، الإطلاق يدل على الجواز فيما تجاهر به وما تستر به، بل نترقى أكثر، بل بعض التعليلات تدل على تعميم الحكم بالجواز لغير موارد التجاهر. أما المصنف، هاي النقطة الثانية. ثالثا، المصنف يفصل في المسألة فيقول بأن ما تجاهر به يجوز اغتيابه فيه، وكل ما هو دون ذلك الذنب، دون ذلك القبيح. فإذا تجاهر بمثلا كما يمثل المصنف، إذا تجاهر باللواط والعياذ بالله فيجوز غيبته باللواط وبالتعرض للنساء، إذا تجاهر بالسرقة فيجوز اغتيابه بالسرقة وبما هو دون السرقة، ولا يجوز بما هو أشد وأعلى. فكأنما الذنوب قسمها المصنف على قسمين، بلحاظ كل ذنب هناك ما هو أشد منه وما هو أدون منه. فذلك الشخص المتجاهر بالفسق إذا كان متجاهرا بفسق معين، بقبيح معين، فيجوز اغتيابه بذلك القبيح وبما دونه، ولا يجوز بما هو فوقه. ويقول المصنف لعل هذا هو هذا المناسب لقوله ألقى جلباب الحياء، لأنه هذا بالتالي ألقى جلباب الحياء يعني بالعيب وبالقبيح الفلاني وما دون بعد. إذا كان لا حياء له بهذا العيب فهو بالتالي ما دون من باب أولى، لا يرى لهذا العيب مانع. إنما في غير في بلد التجاهر يجوز الاغتياب، في البلد المتستر الأحوط وجوبا عدم الاغتياب. فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. نعم لو تأذى، هذا دائما مطلب يجي يذكر بالأثناء، يقول هذا قد يكون هو يتأذى من ذكر العيوب، يقول هذا أذيت شيء وكون إظهار عيوبه شيء. رحنا نسأل هو يتأذى من إظهار العيب أو يتأذى من 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 انتقاصه ومذمته وشتمه بالعيب. إذا من إظهار العيب هذا صار شنو؟ هو هذا مورد الغيبة. أما فبالتالي ما يجوز، هذا راح يدخل بالغيبة ويحرم. أما إذا كان يتأذى من بعنوان السب والشتم نقول له هذا حتى لعنة جائز. قال نعم لو تأذى من ذمه بذلك، لو تأذى المتجاهر من ذمه، من ذم المتجاهر بذلك يعني بالعيب الظاهر دون ظهوره، هو يتأذى بذمه بالعيب الظاهر ولا يتأذى بظهور العيب أو بإظهار العيوب، لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. يعني يكون تسبب الأشياء اللي هي فعلا هو قائم بها وثابتة عليه. وهذا هو الفارق، هذا المطلب الأخير. ما هو الفارق بين السب والشتم؟ المطلب الأخير يعني في الاستثناء الأول، يعني بحسب العناوين في مطلب في استثناء المتجاهر. ما هو الفارق بين السب وبين الغيبة؟ يقول الفارق بينهما في ملاك ومناط وضابطة كل واحد منهما. فظاهر فمناط الغيبة إظهار العيوب، بين يعني كل حالة كانت تستلزم إظهار عيب مستور هذه غيبة، سواء تأذى لم يتأذى هذا شيء لا علاقة له. إظهار العيب غيبة، فبالتالي على رأي من يقول بأن الغيبة ذكر المؤمن بعيب يتأذى لو سمعه أو بكلام يتأذى لو سمعه، إذا كان يتأذى من إظهار العيب هذه غيبة. أما على رأي المصنف حيث عرف الغيبة بأنه ذكر المؤمن أو ذكر الإنسان بعيب مستور في غيبته، ما له علاقة بتأذيه، مجرد إظهار العيب المستور، فحينئذ هذه غيبة. أما السب والشتم فمناطه التأذي من ذكر العيوب، أن يتأذى من ذكر العيب، من وصفه بالعيب لا من إظهاره، فهذا مناط السب والشتم. قال: وهذا هو الفارق بين السب وبين الغيبة، حيث إن مناط الأول السب المذمة والتنقيص، أن يكون هناك استنقاص ومذمة فيكون هذا بعد شنو سب، ومناط الثاني يعني الغيبة إظهار عيوبه، فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة. وين هاي إلا بمقدار الرخصة؟ يعني في إظهار العيوب، يعني في الغيبة، بالتالي موارد الغيبة أكو موارد أصل الغيبة بالتالي حرام، لكن في بعض الموارد التي جوزناها كما في متجاهر بالفسق. في المتجاهر بالفسق إظهار عيوب، لكن في مورد المتجاهر دل الدليل على جوازه فلا مانع حينئذ من إثبات الجواز. هذا الاستثناء الأول في هذه المطالب التي ذكرناها. الاستثناء الثاني هو التظلم، أو ما يعبر عنه باغتياب الظالم من قبل المظلوم، فهل هو جائز أو لا؟ هذا الاستثناء الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.